أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا؟ قلنا مقتضى القاعدة أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، لا بنحو المقدمية ولا بنحو الملازمة. هذا ما ذكرناه سابقا. ثم لو فرضنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، لو فرضنا، فهنا إن كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده من باب المقدمية، أي أن عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر، إن كان من باب المقدمية فيكون وجوب عدم أحد الضدين، اعتبره مقدمة واجب، فيكون وجوبه وجوب غيره، لأن مقدمة الواجب وجوبها غيري. فلو فرضنا أن عدم أحد يعني عدم الصلاة مقدم للإزالة مثلا، والإزالة واجبة، وعدم الصلاة مقدم لها، ومقدمة الواجب واجبة، فيكون عدم الصلاة واجب، فالوجوب هنا وجوب غيره لأنه مقدمة. أما لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده من باب الملازمة، يعني هناك ملازمة وجودا وملازمة حكما بينهما، باعتبار أن الإزالة يلازمها عدم الصلاة، لا يمكن أن يكون إزالة صلاة، فالإزالة يلازمها عدم الصلاة. فإذا قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص من باب أن هناك تلازم بين الحكمين، قلنا هكذا فيكون وجوب عدم أحد الضدين، يعني وجوب عدم الصلاة يصبح وجوب نفسه. ليش من باب المقدمة؟ لو قلنا أنهما متلازمان في الحكم، يعني إذا الإزالة واجبة فعدم الصلاة واجب، فإذا كان عدم الصلاة واجبا فالصلاة محرمة. فإذا قلنا وجوب عدم الصلاة من باب الملازمة لا من باب أنها مقدمة، باب الملازمة، فيصبح وجوب عدم الصلاة في هذه الحالة هنا وجوب نفسه، ليس وجوب غيره لأنه ليس مقدمة. يختلف نوع الوجوب باختلاف الدليل، لكن الذي هون الخطب أن نحن نفينا لا من باب مقدمة الواجب ولا من باب الملازمة، يعني لا يوجد نهي عن الضد لا من باب مقدمة الواجب ولا من باب الملازمة ضد الخاص. طيب، السلام الله وبركاته. هذا الأمر في الواقع هناك شيء عادة يذكره الأعلام، يعني الأصوليون يذكره في هذا المحل، وحاصله ما يعبر عنه بشبهة الكعبة. أهل العلماء الجماعة، شبهة الكعبة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أنه ما عندنا إلا واجب ومحرم فقط، ما عندنا إلا واجب ومحرم، أما لا مستحب ولا مكروه ولا كذا ولا مباح، تسمى شبهة الكعبة. أخي ليش ذهب إلى هذا الرأي؟ السر في ذلك، يقول إن ترك الحرام واجب، يجب ترك الحرام، ترك الحرام واجب، وترك الحرام يلازمه فعل من الأفعال دائما، ترك الحرام يلازمه فعل من الأفعال. فهذا الفعل إما يكون مقدمة لترك الحرام أو أنه ملازم معه، واحد من اثنين. يعني إما الفعل مقدمة لترك الحرام فيكون هذا الفعل واجب من باب مقدمة الواجب، وإما أن يكون هذا الفعل ملازما لترك الحرام ليس من باب المقدمة، فأيضا يجب من باب أنهما متلازما. وبناء عليه ما عندنا في الخارج إلا حرام وواجب. هذه الشبهة. وبعبارة أخرى، إذا نظرنا إلى الواقع عندنا محرمات واضحة، والمحرم يجب تركه، لا يجوز أن تفعله المحرم، يجب تركه. فإذا وجب تركه فهذا ترك الحرام يلازمه خارجا فعل من الأفعال دائما. فهذا الفعل الملازم له أما مقدم لترك الحرام أما أنه لازم فقط. فإن كان مقدمة لترك الحرام فيجب من باب مقدمة الواجب، وإن كان فقط مجرد ملازمة أيضا يجب من باب التلازم بين الحكمين. إذا ما عندنا إلا واجب أو حرام. والجواب، أولا نحن سابقا نفينا، قلنا لا يجب لا من باب المقدمة ولا من باب الملازمة، لا يجب لا من باب المقدمة ولا التلازم من هذه الجهة، هذا واحد. فإذا قوله بأن ترك الحرام يلازم فعل من الأفعال وهذا الفعل واجب أما من باب مقدمة الواجب أو من باب الملازمة، هذا في محله. ثانيا، ومن قال إن ترك الحرام دائما يلازم فعلا من الأفعال؟ قد يكون ترك الحرام لعدم الرغبة فيه، لك صارف عنه لازم باب فعل الأفعال، ترك الحرام مثلا لم يشرب النجس أو أو لم يأكل الغائط أو كذا أو الأكل، لا يوجد رغبة فيه، هناك صارف عنه، يعني عدم تحقق الحرام لا يلازمه فعل، قد يكون باب الصارف عنه لا يوجد فعل الأفعال، وقد يكون وجود مقتضي للفعل الآخر فقط، يوجد مقتضي ولكن يوجد مانع من تحقق الفعل. وقد يكون ترك الحرام لفعل من الأفعال، صحيح، يعني ليس دائما ترك الحرام يلازمه فعلا من الأفعال، لا ليس دائما، قد يكون وقد لا يكون. مثلا شرعا أعطيك مثال شرعي، مثال شرعي لطيف، مثلا يحرم الخلوة بالأجنبية، هنا خلاف، المشهور أطلقه يحرم الخلوة بالأجنبية، نحن قلنا إذا خاف الوقوع في الحرام يحرم الخلوة بها، إذا خاف الوقوع، أما إذا اطمأن بأنه لا يحصل حرام لا من نظرة ولا غير نظرة وإلى آخره عندنا لا يحرم. طبعا الفقهاء استدلوا برواية نبوية وعمل فيها المشهور عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهم الشيطان، استدلوا بهذا الحديث رواية نبوية ضعيفة على حرمة الخلوة بالأجنبية. قلنا أول رواية ضعيفة، وثانيا لا موجب للحرمة إذا اطمأن بعدم الحرمة. ماذا قلنا؟
في رواية حسنة للكاهن النظرة بعد
النظرة، لا هذا بعد النظرة شيء آخر، هذا لا كلام عن خلوة الأجنبية، خلوة الأجنبية. فشاهد الحال، فإذا كان خلو يلزم منه الحرام فيجب الترك، يعني يجب أن يفعل فعل الذهاب، فالذهاب حينئذ فترك الحرام وتوقف على الذهاب، يطلع من المكان الخروج، ترك الحرام حينئذ يعلم أنه يحصل حرام، فحينئذ ترك الحرام يلازمه فعل هو الخروج، ولا كيف ترك الحرام في هذا السؤال؟ كيف هذا الكون؟
مع المثال كيف استفاد أنه في مستحب ومكروه؟ يعني هم
صار مستحب الفراد؟ لا، باعتبار أنه دائما ترك الحرام يلزمه فعل من الأفعال، فهذا الفعل واجب وترك الحرام واجب ومقدمة الواجب واجبة، فهذا الفعل واجب.
كيف نفى المكروه؟
هو ما عنده بعد مكروه، كله واجب
حتى الفراد صار
كله واجب، أما واجب ومحرم واحد من الاثنين عندنا بهذا المعنى. طبعا هذا قلنا هذا في غير محله، فشاهد الحال أن ترك الحرام ليس دائما يلازمه فعل من الأفعال، قد يلازمه وقد لا يلازمه. والخلاصة أنه ما عندنا دليل على أن ملازم الواجب واجب، ولا أن الفعل هو مقدم لترك الحرام حتى يكون واجب مقدمة الواجب. فإذا شبهة الكعبة لم يكتب لها التوفيق، لم يكتب لها التوفيق، باطل هذا الكلام، باطل.
نحن
عندنا حمل روايتين على بعضهم، نحن بنوصل عادة نقول أن
مقتضى الحامل
المستحب
ومكروه، عنده هذا
المبدأ
الكسر
في الجمع بين الرجل؟ لا، هو ما عنده بعد، ما عنده جمع، انتهى الأمر. هو ليس لنا هذا الكلام، هو الجماعة يعني له. نحن ما عندنا كذا. طيب، هذا تمام الكلام في أن الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضد الخاص ولا، وكانت الخلاصة أن الأمر بالشيء لا يقتضى النهي عن ضد الخاص، لا من باب المقدمية ولا من باب الملازمة. طيب، بقي الكلام في أن الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضد العام أو لا يقتضي. طبعا ضد الخاص فعل وجوده، يعني مثل الإزالة والصلاة، دخل المسجد ليصلي وجد الإزالة وأعظى النجاسة فأمر بإزالة النجاسة، وهو مأمور بالصلاة، الصلاة أمر وجودي والإزالة أمر وجودي، هذا يكون ضد خاص. الضد العام النقيض، صلاة لا صلاة، إزالة لا إزالة، ضد الإزالة لا إزالة، ضد الصلاة لا صلاة، وهكذا وهكذا. إذن الضد العام النقيض مر منه. فهنا هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا يقتضي؟ يعني بعبارة أخرى، هل هو مثل ضد الخاص لا يقتضي أو لا؟ يختلف الحال. ذهب جماعة من الأعلام لا يستهان بهم، قالوا نعم الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يعني مثلا صلي لا تترك الصلاة، يلازمه عينه أو ضمنا مطابقة أو دلالة التزامية لا تترك الصلاة، صلي لا تترك الصلاة. قالوا نعم الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يقتضي النهي. طيب، نحن في هذه الحالة نسأل من الجماعة التي ذهبت إلى هذا المطلب، هذا الأمر، ونقول لهم ما هو دليلكم على ذلك؟ ما الدليل؟ عندكم دليل على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام أم لا؟ قالوا نعم عندنا دليل، أن دلالة مطابقية وتضمنية والتزامية، يعني إذا مطابقية فالثاني تضمنية، الثالث التزامية، نعم عندنا. طيب، فلنرى هل هذه الدلالة كانت تامة أو ليست تامة؟ والأنصاف هكذا يقتضي الأنصاف، شيخنا يقتضي النظر في أدلة الجماعة، إن تمت هذه الأدلة ولو واحد منها أهلا وسهلا، لما معنى حساسية، وإلا فبالنتيجة يسألك هذا المطلب. طيب، أما الدلالة المطابقية، قالوا إن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، هذه المطابقية، يعني صلي هو عين لا تترك الصلاة، صلي هو عين لا تترك الصلاة. طيب، تفضل لهذا الدليل. أولا، ما مرادكم عينه؟ يعني هناك حكم واحد في الواقع أو حكمان؟ إن كان مرادكم هناك حكم واحد وجوب عبرنا عنه مرة صلي ومرة عبرنا عنه بلا لا تترك الصلاة، فهذا خارج عن محل الكلام. خلاص نحن وياكم على هدى بعد خاطر الله. ليش؟ ما عندنا حكمين، ما تقول عندنا حكم واحد فقط وجوب الصلاة، لكن عبرنا عنه ماذا؟ مرة صلي مرة لا تترك الصلاة، عبرنا عنه، فهذا خارج عن محل الكلام. ومرة لا تقولون عندنا حكمان في الواقع مو حكم واحد. طيب إذا كان عندنا حكمان فنقول الحكم الثاني ما هو؟ تصلي ولا ترك الصلاة. الأمر الثاني ما هو؟ ونهي. ما مقصودكم من لا ترك الصلاة؟ شوف القصة وين. ما المقصود من قولك لا تترك الصلاة؟ إن قلت المراد هو النهي، نهي أمر الشيء يقتنع عن ضده، فنقول أولا النهي إذا كان تقصد نهي حقيقي، نهي حقيقي، فالنهي الحقيقي تابع للمفسد في المتعلق.
طبيعي
ملك هنا الحقيقي يحتاج إلى مفسد في المتعلق. وبناء عليه إذا كان هكذا فيرجع علينا عدة إشكالات، عدة إشكالات هنا. أولا كيف يكون الأمر عين النهي؟ نقول عين النهي وأنه مثلا ضمنا التزاما، كيف يكون أولا عينه؟ ها واحد، والفرض لا أقل يختلفان من حيث المفهوم. ثانيا، الإشكال الثاني، النهي تابع للمفسدة والأمر تابع للمصلحة، والمصلحة محبوبة والمفسدة مبغوضة، فكيف تكون المحبة عن المبغوضية؟ تقول عين النهي الأمر بالشيء، عن النهي عن ضده، يعني نفسه عين نفسه، معنى العين العيني يعني نفسه، فكيف يكون الأمر عين النهي؟ كيف يكون المحبوب عين المبغوض؟ يعقل هذا؟ ثالثا أصلا هنا لا يعقل أن يقول المراد منه مفسده، المراد لا تترك الصلاة، يعني في ترك الصلاة فوات المصلحة، فوات المصلحة فقط، يعني ما عندنا ملاك آخر في ترك الصلاة، ما عندنا ملاك آخر، حتى المصلحة غير مصلحة الصلاة ما عندنا، يعني ما عندنا ملاك بالصلاة وملاك آخر بعدم ترك الصلاة، ما عندنا ملاك آخر، عندنا ملاك واحد. وبناء عليه فلا يكون إلا حكم واحد، إذ لو كان عندنا حكم آخر لا تترك الصلاة وحكم صلي، فلو فرضنا أنه لم يصلي يعني ترك الصلاة، كم يعاقب على هذا المبنى؟ عقابين مفروض، لأنه عندنا حكمان خالفهما، خالف الصلاة ولم يصلي وترك الصلاة، وقال لا ترك الصلاة. طيب لم يمتثل وترك الصلاة، لم يمتثل الأمر بالصلاة وترك الصلاة في قوله لا تترك الصلاة. فلو كان عندنا حكم آخر بلا تترك الصلاة غير صلي، عندنا حكمان في الواقع، هذا الحكم الثاني لا يخلو، إما وجوب أو محرم، هذا الحكم الثاني لا يخلو، إن كان محرم يعني فيه مفسدة، في مفسدة. طيب في مفسدة كيف يكون في الفعل مصلحة؟ وفي عدم ترك الصلاة المفسدة، كيف؟ أو في ترك الصلاة مفسدة كيف؟ وهو عينه لا يمكن. وإن كان مصلحة، يعني مصلحة واحدة، مصلحة متعلقة بالصلاة فقط، فإذا ترك الصلاة فاتت المصلحة، وقلنا عنه مصلحة أخرى. يعني إذا لم يصلي الإنسان فوت عليه المصلحة الملزمة فقط فقط. فترك الصلاة ليس واجب مثل محرم، لا، فقط الواجب هو الصلاة، واجب هو الصلاة، وترك الصلاة يفوت المصلحة ليس إلا. يعني بعبارة أخرى، كل حكم يلزم شيء آخر، كل حكم. مثلا الكذب فيه مفسدة، الكذب، فإذا لم يترك الكذب لم يتركه، في أيضا حكم آخر، ما عندنا الحكم واحد. فبناء على أن عندنا حكم آخر لا تترك الصلاة، حكم غير صلي، معناه إذا ما صلى يعاقب عقابين: عقاب لم يمتثل صلي، وعقاب لقوله لا تترك الصلاة. ما نقول بالاتفاق ما عندنا إلا عقاب واحد. وقلنا سابقا، نحن قلنا الفرق مثلا في المفسدة المحرم، في المحرم في الفعل مفسدة، إذا ما فعل المحرم لم تأتي المفسدة، ما أنه صار هناك مصلحة، لا، مصلحة ما عندنا، إنما دفع المفسدة. يعني مثلا في الغيب مفسدة، في النميم مفسدة كذا، في الكذب مفسدة، في كذا الحسد مفسدة. هو ترك الحسد وترك الكذب، هنا دفع المفسدة، لا أنه أتى بالمصلحة.
لازمها المصلحة
مولانا، ليش لازمها؟ لا. أما في الصلاة، فالصلاة فيها مصلحة، الصلاة، الزكاة فيه مصلحة، الصوم فيه مصلحة، فلو فرضنا ما صام فوت عليه المصلحة، ما أتى بالمفسدة، لم يلزمه مفسدة، فوت المصلحة فقط. ما صلى فوت عليه المصلحة ملزمة، ما في مفسدة. نعم يعاقب، يعاقب على ترك الواجب، يعاقب، يعاقب على ترك الواجب عقاب أخروي، لكن ليس معناه أن فيه مفسدة هذا، إنما ترك المصلحة الملزمة. وبناء عليه هنا في هذه الصورة فنقول، بناء على أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، يعني هناك حكم آخر، فهذا لا يمكن أن يكون عندنا حكم آخر، لا من باب النهي الحقيقي ولا من باب الوجوب، يعني على حالتين ما عندنا حكم آخر. فكيف يكون الأمر بالشيء عين النهي، وبالأخص أنهما يختلفان مفهوما؟ بالأخص فلا يعقل أن يكون الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، يعني لا تترك الصلاة هو عين لا تترك الصلاة، وأن هناك حكمان في الواقع، والواقع حكم واحد، وهو في الصلاة مصلحة، وجوب الصلاة فقط، هذا موجود عندنا، أنه وجوب واحد، فإذا صلى أتى بالمصلحة، ما صلى فاتت عليه المصلحة، مو أنه أتى بالمفسدة. وبناء عليه فقولكم الأمر بالشيء عين النهي عن ضده لم يكتب له التوفيق، وبالأخص إذا كان مراركم من النهي النهي الحقيقي، بالأخص لا يعقل أصلا في هذه الصورة. إذن من هذه الدلالة، هذا الدليل الأول في غير محلي، قالوا ها ماشي الحال، الأمر بالشيء يكتب النهي عن ضده تضمنا لا مطابقة، دلالة تضمنية. كيف؟ باعتبار أن الوجوب مركب من أمرين، من الفعل ومن المنع من تركه، يعني طلب الفعل والمنع من الترك مركب من هذين الأمرين. أما بالنسبة لطلب الفعل فصلي يدل على هذين الأمرين، يدل على طلب الفعل ويدل على المنع من الترك. فهنا لا تترك الصلاة، صلي دل على جزء معناه، لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة جزء من معنى الوجوب، الوجوب مركب من أمرين، فصلي دل على النهي عن الضر تترك الصلاة، دل بالدلالة التضمنية أي بجزء الدلال أو جزء المعنى، ومعناه دلالة لفظ على جزء معناه، بعرفه هكذا دلالة لفظ على جزء معناه، هذا هو معناه هنا. وهنا صلي دل على لا تترك الصلاة، يعني لا تترك الصلاة داخل ضمنا في قوله صلي داخل ضمنا، ودلت على جزء الوجوب، الوجوب مركب من جزئين، من الفعل ومن المنع من الترك، دل على المنع من الترك، دل على جزء الوجوب. والجواب، أولا الوجوب ليس مركب، الوجوب أمر بسيط، سواء كان المراد من الوجوب هو الإرادة النفسية، وليس الإرادة النفسية بس بعضهم هكذا يقول يعرفه مثلا، فإن كان الوجوب عبارة عن الإرادة النفسية، والإرادة النفسية هي كيف نفساني بسيط ليس مركب من جنس وفصل، أمر بسيط، فكيف يدل اللفظ على جزء معنى الوجوب والفرض أن الوجوب لا أجزاء له من حيث المعنى، من حيث المفهوم؟ هلا بالتحليل قد يحلل الوجوب، لكن من حيث المفهوم، مفهوم شيء واحد الوجوب، ليس مركب من أمرين. فإن كان مرادك من الوجوب هو الإرادة النفسية، والإرادة هو كيف نفساني، والكيف النفساني بسيط ليس مركب من جنس وفصل وما شبه ذلك، أمر بسيط ما هو موجود في صقع النفس، الإرادة أمر بسيط. وإن كان المراد من الوجوب هو الوجوب العقلي، باعتبار أن العقل ينتزع الوجوب من قوله صلي كما قلنا في مبعث الأوامر، قلنا الأمر ليس موضوعا للوجوب، يعني لا يدل على الوجوب لا بالوضع ولا بالإطلاق، إنما يعتبره العقل، يعني ينتزعه العقل، ينتزع الوجوب من قوله صلي. ليش ينتزع؟ لعلك تسأل كل شيء، ليش العقل ينتزع؟ ينتزع لأن المولى له حق الطاعة علينا، بالنتيجة نحن عبيد، يعني أنت تنكر أنك عبد لله، والعبودية، والعبودية هي ذاتية الإنسان أصلا، ذاتية، وأنه يعني باختياره هي ذاتية، خاضع، خاضع لله سبحانه وتعالى. طيب، والعبد إذا ما أطاع مولاه ما المعذر له من العقاب؟ المولى له حق عليك، إذا أنت خالفته تحتاج إلى معذر، ما عندك معذر، فالعقل يقول لابد أن تطيع ولا تعاقب. وعليه إذا المولى أمر بشيء وما رخص في الترك، العقل ينتزع الوجوب، يقول العقل أنا ما عندي مؤمن يوم القيامة من ضرب العصي، مؤمن ما عندي، مولى أمرني وما رخص بالترك، العقل يدرك أنك إذا ما أتيت هناك عصي، العقل ينتزع، إذا رخص يحمل على استحباب الأمر، إذا رخص مولى بالترك، ما رخص العقل ينتزع. إذا الوجوب هنا بسيط في غاية البساطة، أصل أشد بساطة من الأعراض الخارجية، أمر انتزاعي هنا أو نزاع اعتباري.
طيب إذا كان العقل حكم عام كيف يعني يقبل التوحيد؟ هو لا يقبل،
مو حكم عام، العقل ينتزع الوجوب من عدم ترخيص المولى،
بالأصل
إيه من عدم الترخيص، لأنه إذا أخذ بعدين تزعل الوجوب. مولا قال اغتسل للجمعة ثم رخص في الترك، بعد العقل ينتزع الوجوب شيء ما ينتزع، إنما ينتزع الوجوب منه إذا
لم
يرخص. بهذا المعنى وبناء عليه بسيط جدا بسيط هنا الوجوب العقلي، أشد بساطة من الأعراض الخارجية من البياض والسواد وكذا وإلى آخره. طيب وإن كان المرور من الوجوب وجوب الشرعي، الوجوب الشرعي أيضا بسيط ما في لا جنس ولا فصل، إذن وين جزء المعنى حتى يدل عليه اللفظ؟ وقد يقولون ما دل على جزء معنى، هكذا تقولون الدلالة التضمنية ما دل اللفظ على جزء معناه، جزء ما عندنا هذا دل عليه، جزء ما عندنا، عندنا معنى واحد بسيط لا تركيب فيه لا أجزاء له وليس مركب، وبناء عليه في غير محله. هذا واحد. ثانيا طبعا من هنا نحن قلنا لا دلالة تضمنية عندنا، نفيناها خلافا للمناطق والنحويين معنى التضمن. ليش؟ لأنه معنى جزء معنى، دائما المعاني مفاهيم بسيطة، التركيب جاء من التحليل، التحليل العقلي، المفاهيم دائما بسيطة. وإذن إذا كانت بسيطة ما عندها تضمنية بعد. طيب هذا واحد. ثانيا ما مرادك من لا تترك الصلاة؟ تقول دل على لا تترك الصلاة بجزء معنى. طيب ما مرادك من لا تترك الصلاة؟ إن كان المراد النهي الحقيقي فيأتي فيه ما ذكرناه في الدلال المطابقية، ما أحسنتم، لو يكون مفسدي وهو معنى مفسدي، وثانيا كيف تجتمع المفسدي مع المحبوبية، وهكذا وهكذا يأتي الكلام السابق. وإن كان المراد وجوب يعني من حكم آخر، يعني معناه إذا ما صلى يعاقب عقابين، عقاب على ترك الصلاة وعقاب على قولي لا تترك الصلاة، مع أنه بالاتفاق إنسان يعاقب عقاب واحد على ماذا؟ على ترك الصلاة. فهذا العقاب الواحد قد يكون في أوقات متعددة، مثلا يضرب 20 عصاية، ممكن أول الصبح 5 عصاية، مثلا الظهر 5، مو معنى وذا عقاب ثاني ولازال العقاب واحد، مثلا بمثال أو ما شبه ذلك. فإذا لا يمكن القول بذلك في هذه الصورة. قالوا ماشي الحال، إذا ما هذا تم ولا ذاك تم، عندنا الدلالة التزامية، كيف؟ هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.